قل الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين وقد وصلنا إلى باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد جعل الإمام النووي كتابه رياض الصالحين منهاجا لمن أراد السلوك إلى الله تعالى وإنه لا ينبغي على كل واحد فينا أيها الإخوة أن يجعل كل خطوة من خطواته وكل حركة من حركاته يحدوها طلب رضا الله تعالى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بهذا تكون في حياتك تزداد قربا إلى الله تعالى فإذا حانت ساعة اللقاء كانت أحلى ساعة بالنسبة لك وأحب ساعة إليك وانتقلت من نعيم في الدنيا إلى نعيم في الآخرة الإمام النووي في هذا الباب في هذا الكتاب تحدث أول ما تحدث عن استحضار النية ثم تحدث عن التوبة لأن من أراد أن يسلك درب الله لابد أن يصحح نيته ولابد أن يتوب مما سبق من التقصير ليبدأ بداية جديدة في الإقبال على الله تكلم عن الصبر أنت في درب الله تعالى تحتاج إلى الصبر تكلم عن الصدق تكلم عن الاستقامة تكلم عن التقوى وتكلم عن التفكير ونحن الآن من دروس عديدة نتحدث باب المبادرة إلى الخيرات أنت أيها الأخ أنت أيتها الأخت عنوانك فعل الخير وجودك في هذه الحياة لأجل شيء واحد بعد الإيمان بالله تعالى هو فعل الخيرات أنت المتوقع منك يا أيها الشاب يا أيتها الفتاة يا أيها الرجل يا أيتها المرأة في كل يوم أن تفكر في خير جديد بل في كل ساعة أن تفكر في خير جديد والإمام النووي لا يتحدث عن فعل الخير يتحدث عن المبادرة إلى الخيرات وسبق في دروس ماضيات المبادرة هي المسارعة لا يكفي أن تفعل الخير لابد أن تنتقل إلى مرحلة متقدمة تسارع في فعل الخيرات وقد سبق في دروس ماضيات أنك تسارع لأنك تعلم أن حياتك على هذه الأرض قصيرة لذلك أنت بحاجة أن تسرع حتى تحصل من الخير أعظمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من دعائه يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فنجني أو فاقبضني إليك غير مفتون هذا دعاء وكان يدعو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء آخر يقول أسألك الغنيمة من كل بر يا رب كل خير موجود على الكرة الأرضية أنا أسألك أن أغتنم منه طبعا يا أخوان هذه الهمة العالية حتى يريد أن يغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خير أسألك الغنيمة من كل بر هذا يحتاج إلى أن تجعل حياتك كلها مصروفة إلى الخيرات الإسلام يا أخوان الإسلام يا أيتها الأخوات يدعونا جميعا إلى أن نجعل حياتنا موقوفة على الخيرات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فالباب يتحدث عن المبادرة يعني المسارعة إلى الخيرات يا شباب كل من أراد أن يصل إلى الله أن ينال حظوة عند الله تعالى فعليه أن يسارع في فعل الخيرات وعليه إذا توجه لخير أن يقبل بجد من دون تردد، وليس يمشي هيك نحو الخير بالهوينة، وإنما يسعى إليه سعيا ولا تتردد ولا تتراجع عن فعل الخير. نحن نتابع في الأحاديث التي ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى، لكن قبل أن نقرأ الأحاديث أريد أن أسأل سؤالا، ما هو الخير؟ الباب المبادرة إلى الخيرات، المسارعة إلى الخيرات، ما هو الخير؟ ومن يحدد بأن هذا الأمر خير أو أن هذا الأمر شر؟ عرف العلماء الخير فقالوا: الخير كلمة جامعة لكل ما جاء في تكاليف الشرع. الخير كلمة جامعة لكل ما جاء في تكاليف الشرع. الشرع أمرك بالوضوء، الوضوء خير. الشرع أمرك بالصلاة، الصلاة خير. الشرع أمرك بترك السرقة، ترك السرقة خير. الشرع أمرك بغض البصر، غض البصر خير. وهكذا الخير كلمة جامعة لكل ما جاء في تكاليف الشرع. قد يظهر لك أن في تكاليف الشرع تضييق، لكن اعلم أن هذا التضييق لأجل سعادتك وسعادة أهل الأرض في الدنيا والآخرة. لما الإسلام قال لك لا تسرق هو ضيق عليك، لما قال لك غض بصرك هو ضيق عليك، لكن هذا التضييق لسعادتك وسعادة أهل الأرض. أنت واحد يقول لك الإسلام لا تسرق، لكن بالمقابل يقول الإسلام لكل أهل الأرض من غيرك لا تسرقوا منه. فالإسلام عندما كلفك بعدم السرقة حمى لك أموالك، لأنه هو خاطب بعدم السرقة جميع المكلفين، فبالتالي هو حمى لك مالك. لما الإسلام قال لك غض بصرك هو حفظ لك عرضك، لأنه قال لجميع المكلفين غضوا أبصاركم. أنت واحد لكن هم كثر، ولا ريب بأنهم يغلبونك. فجاء هذا الدين ووضع هذه القيود التي تشاهد أنت فيها تضييقا، لكن هذا التضييق لسعادتك، تماما كما تضع دائرات المرور تقييدا على السيارات في حركاتها وعلى السائقين، وقوانين تقول لهم هذا الشارع اتجاه واحد فقط. انت بتكون من الطرف الثاني بدك تجي من هذا الطريق، بتقول يا اخي شو ليش هالمضايقه، خلوني مر من هون. هذا التضييق عليك لاجل سعادتك وسعاده كل الماره، وللتسهيل عليك وللتسهيل على كل الماره وكل السيارات. اما اذا انت او الواحد منا ما اراد ان ينضبط باشاره المرور، وما اراد ان ينضبط بتعليمات المرور، فإن الفوضى ستشيع في الطرقات وإن الحوادث ستزيد في الطرقات. فهذه القوانين صحيح تضيق، لكن هي تضيق لإسعادك. وإذا واحد قال أنا لا أريد أي تضييق، أنا حر بدي أشتغل مثل ما بدي، هذا إما إنه مجرم عفوا أو أنه لا يعقل، مجنون. مجرم لأنه إذا ما أراد أن ينضبط بقوانين المرور معناته بده يمشي بالسيارة ويدعس الناس، سواء إشارة حمراء لما خضراء مو مهتم، هو لا يريد أن ينضبط. إذن إما أنه يريد أن يجري جريمة أو أنه مجنون. فهذا التقييد في الشريعة، الإمام الحسن البصري يقول: المسلم إنسان قيده القرآن. لكن هذه التقييدات التي في القرآن لسعادتنا في الدنيا وسعادتنا في الآخرة. فالعلماء عرفوا الخير، قالوا: الخير كلمة جامعة لكل ما جاء في تكاليف الشرع. اعلموا أيها الإخوة أن بر الوالدين خير، وأن صلة الأرحام خير، وأن غض البصر خير، وأن ترك الربا خير، وأن ترك أذية الجوار خير، وأن الإحسان إلى الضعيف خير، وأن صوم رمضان خير، وأن أداء الزكاة خير، وهكذا كل ما جاء به التكليف هو خير. وهنا يظهر مسألة مهمة العالم اليوم يتحدث بها، العالم غير المؤمن لا يصل بها إلى نتيجة، أما نحن بفضل الله، بفضل الله فصغيرنا وكبيرنا يعرف النتيجة. المسألة تقول: من الذي يحدد الخير من الشر؟ من الذي يقول هذا الفعل خير وهذا الفعل شر؟ من الذي يقول بأن الكذب شر وأن الصدق خير؟ من الذي يقول أن بر الوالدين خير وعقوق الوالدين شر؟ إيش ما يكون العكس؟ من الذي يقول إن الزواج خير وإن الزنا شر؟ بركي العكس. هذه مسألة اليوم تدرس في نظريات يسميها العالم نظريات الأخلاق. مين اللي بيقرر بأن هذا خير وهذا شر؟ أما نحن المؤمنون بفضل الله تعالى، المؤمنين بفضل الله تعالى، فنحن نوقن أن الذي يقرر أن هذا الأمر خير وأن هذا الأمر شر إنما هو الشرع. إذا الشرع قال لك الصدق خير معناته الصدق خير، ولو قال لك أهل الأرض كلهم يا أخي أنت إذا بتصدق بتروح حالك، الكذب ملح للرجال، يلي ما بيكذب ما بيعيش، أنت بدك موت حالك إذا بتكذب، إذا بتصدق بدك تضلك إيه؟ بدك تعيش بدك تكذب. أنا أتلقى تعاليمي من الشريعة، الشريعة قالت الكذب شر معناته الكذب شر، الصدق خير معناته الصدق خير، وأنا مؤمن إيمانا يقينيا بأن الصدق خير. الشريعة قالت بر الوالدين خير 100%، بر الوالدين خير. نحن المسلمين، نحن المؤمنين متيقنون بأن الذي يحدد الخير والشر عندنا إنما هي الشريعة. لذلك لما عرفوا الخير قالوا هي كلمة جامعة لكل ما جاء في تكاليف الشرع، فالخير شرعي والشر شرعي. أما أيها الإخوة غير المؤمنين عندهم نظريات للخير والشر، وبناء على هذه النظريات ستسمعون ماذا يحدث عندهم. عندهم نظرية تقول الخير والشر عرفيان، العرف بيحدد. أنتوا أهل الشرق تقولون بأن الزنا شر، ما تشوف في أوروبا الزنا شغلة حلوة، هكذا عندهم الزنا خير، بس المهم ما يكون في اغتصاب، أما إذا هو رضيان وهي رضيانة لا هذا أمر جيد. لذلك قوانينهم تجيز وتبيح هذه الفاحشة، هم يقولون العرف. هم يقولون الآن مثلا الشذوذ هذا شيء جيد، لذلك قوانينهم الآن تقنن هذه الفاحشة وهذه القذارة، بس نحن الشريعة قالت لنا ملعون من عمل عمل قوم لوط، فنعلم أن هذا الأمر محرم وأن هذا الأمر شر. الآن هم عندهم بر الوالدين شر، أن تبقى أنت مدينا لأبيك وأمك بالتربية والرعاية، أن تبرهم، أن تخدمهم، أن تنفق عليهم، هذا شر. أنت بإمكانك أن تترك أمك وأباك، والدولة عندهم هي اللي بتحتفظ بهؤلاء وترعاهم أو لا ترعاهم، العرف. وبالمقابل عندهم النفق على الأولاد شر، أنت مالك ملزم أن تنفق على أولادك، خلص اتركهم بس يصير عمره 14 15 16 اتركه هو يمضي لوحده، الدولة هناك تريد أن تعطيه، أنت روح انطلق شوف حياتك. وأنت أيتها الزوجة ارتباطك بزوجك عندهم شر، أنت بإمكانك أن ترتبطي وبتحبي تروحي لبيت واحد ثاني روحي، وبتحبي أن تكوني في كل يوم في مكان افعلي. أنت بإمكانك أن تحققي ذاتك وتحققي الخير أينما شئتي، أما أن تبقي محبوسة هكذا يقولون أو مرهونة لزوج هذا شر، هكذا عندهم. هذه نظرية العرف أو نظرية العرف في الأخلاق سببت عندهم هذه الطامة. لذلك الآن عندهم الحشيش خير، أنتم سمعتم وتعلمون الآن في بعض البلاد الأوروبية يباع الحشيش في السوبر ماركت، مثل ما بيبيعوا زيتون ومثل ما بيبيعوا سكر ومثل ما بيبيعوا الشاي، كمان بإمكانه أن يشتري الحشيش، وصار عندهم الحشيش خير. وبهذا أيها الإخوة تحول الإنسان إلى وحش بسبب هذه النظرية، نظرية العرف. هن بيقولوا خير إن شاء الله، أنتم الشرقيون بتكون تقولوا هذا شر، قولوا، بس إحنا بدنا نقول هذا خير، وهذه أعراف، ونحن نختلف أعرافنا عن أعرافكم. نحن نقول إن الخير والشر شرعيان مو عرفيان، ولما صار الخير والشر عرفيان صارت أوروبا هذا حالها في مجتمعاتها. يقول أحد الشيوخ بأنه كان يوما في بلد أوروبي اضطر للعودة المتأخرة في الليل، وكان الوقت شتاء. قال أنا شي الساعة واحدة ليلا أردت أن أعود إلى مكان إقامتي، محتاج أنا أن أركب في القطار، نزلت إلى هذا النفق أو المترو الذي يسمى، ووقفت أنتظر القطار ساعة واحدة ليلا والجو قارس البرودة. قال رأيت عامل تنظيفات ينظف في الطريق وفي برد شديد، قلت بيني وبين نفسي مسكين هذا العامل، يعني واحدة بالليل والجو شديد البرودة والآن يعمل بس يريد أن يكسب لأجل أولاده. قال لما اقترب هذا العامل والتفت إلي فإذا هو امرأة. هذه هي نظرية العرف عندهم، ما عندهم مشكلة أن تخرج المرأة ولو كانت طاعنة في السن ولو كانت شابة ولو كانت كبيرة، أن تعمل في قمة الطريق وتنظيفه لو كان الساعة واحدة بالليل والبرد شديد. والدكتور البوطي عليه رحمة الله ذكر في واحد من كتبه أنه أيضا كان في بلد هكذا أوروبي، لما نزلوا من الطائرة خرج من المطار طلبوا له سيارة، أراد أن يحمل الحقائب ليضعها في طبون السيارة، وإذ جاء العامل هو الذي سيحملها نظر إليه الدكتور البوطي وإذا هذا العامل العتال، يعني إذا هو امرأة. فنظرية العرف عندهم في الأخلاق، الخير والشر هل هو عرفيان أو شرعيان؟ نحن عندنا الخير والشر شرعي، إذا الله قال هذا صح صح، وإذا قال هذا خطأ خطأ، هذا خير خير وهذا شر شر. أما عندهم العرف أوصلهم إلى هذه القضية. في نظرية تانية للخير والشر، يقولون الخير والشر عقليان، يعني إذا عقلك قال بأنه خير خير، وإذا عقلك قال بأنه شر شر. بس المشكلة في هذه النظرية عقل من؟ يعني من؟ لماذا عقلك أحسن من عقلي؟ ولماذا عقلي أحسن من عقلي؟ لذلك بقى الناس يتفاوتون في عقولهم، وبناء على هذا يتفاوتون في تحديد الخير والشر، وبالتالي يضيع الخير ويضيع الشر، لأنه ما أراه أنا خيرا تراه أنت شرا. في نظرية اسمها نظرية العقل. في نظرية ثالثة اسمها نظرية المصلحة، كل شيء يجر لك مصلحة هو خير، هكذا يقولون، منفعة. طيب بس ما هي كمان معيار المنفعة؟ خلاص انت اللي بتشوفه منفعة. السياحة الجنسية هي خير لما شر؟ هم يقولون خير، يا شيخي بتجيب مصاري هي، بس يا رجل هذه تنشر فحش، تنشر رذيلة، تنشر أوبئة، تنشر إيدز، تنشر أمراض حديثة وقديمة، المهم المصاري. لذلك عدم نفقتك على أولادك منفعة، لأنك أنت لما تنفق على أولادك تخسر، فأنت من مصلحتك أن لا تنفق، خلاص ابنك بنتك بعتها برات البيت، دعها هي تؤمن نفسها. نظرية المنفعة. مرة جديدة نحن أكرمنا الله عز وجل بهذا الشرع أيها الإخوة، عندنا الخير والشر شرعيان، لذلك بفضل الله بفضل الله نحن نبقى محميين ما تمسكنا بالشرع، وإذا نتفلت من الشرع يا أخوان يضيع المجتمع ويضيع الأفراد وتضيع البلاد ويضيع العباد. من هذا مثلا يا أيها الإخوة القتل الرحيم خير لما شر، والخبث في استخدام المصطلحات. ما معنى قتل رحيم؟ في قتل رحيم وقتل عنيف، ما هو القتل قتل هو جريمة، لكن هم يقولون لا لا هذا قتل رحيم كثير حلو هذا القتل، يقولون هذا القتل الرحيم ما حكمه؟ خير لما شر؟ عندهم خير. والله يا أيها الإخوة، يكاد لا يمر شهر أو أقل إلا يتصل بي أحد مقيم في تلك البلاد الغربية، إما في أمريكا أو في أوروبا، ليقول إن أبي موضوع على الأجهزة في المشفى، وإدارة المشفى تقول لي إذا بتحب من قيم هالأجهزة فيموت. الأمر إلك، شو بتحب نحن نفعل؟ شو معنات يا أخوان إذا واحد مريض لا يستطيع حراكا جالس على أجهزة بمشفى وقلنا له تعالوا نقيم الأجهزة أنا وياكم، شو معناتها؟ يعني تعالوا نقتله، تعالوا نتمالع على قتله. تخيل والدك مسجى في المشفى لا يستطيع حراكا ولا كلاما، ثم هذا الابن يأتمر مع الأطباء أن أقتلوه، ارفعوا الأجهزة. أو أن أمك هي التي، وتخيل نفسك أنت الذي مسجى على هذا السرير وتسمع ابنك يتدارس مع الأطباء فوق رأسك وأنت لا تستطيع حراكا لأنك ضعيف الآن، وابنك يقول للأطباء ما رأيكم نقتله نرفع الأجهزة ما نرفع الأجهزة؟ خلص أنا وإخوتي اتفقنا أن نقتله، ارفعوا الأجهزة وأنت تسمع. عندهم هذه الصورة أيها الإخوة، خير عندهم، ليست شرا، لكن نحن في الإسلام هذا قتل، وهذا القاتل يقتص منه الطبيب والممرض والمشفى والابن وكل من وجه بهذا التوجه. الإسلام حماك طفلا، وحماك طاعنا في السن، وحماك في مالك، وحماك في عرضك، وحماك في أهلك، وأوجب النفقة لك على أبيك، وأن أوجب نفقة أبيك الفقير عليك عندما تصير أنت غنيا، وهكذا حمى المجتمع. فالخير والشر عندنا أيها الإخوة بفضل الله، بفضل الله شرعيان. لذلك نحن بخير ما تمسكنا بهذا الشرع يا شباب، ونحن بشر كبير عندما نتفلت من الشريعة. واعلم أن كل تفلت لك من الشريعة سيعود ضرره عليك وعلينا. يا أخواني، يلي يتعاطى المخدرات ماذا يفعل؟ يؤذي نفسه ويؤذي المجتمع. الذي يقع في أعراض الناس ماذا يفعل؟ يؤذي نفسه ويؤذي المجتمع. الذي يسرق ماذا يفعل؟ يؤذي نفسه ويؤذي المجتمع. الذي يرتشي ماذا يفعل؟ يؤذي نفسه ويؤذي المجتمع. التي تخرج سافرة متبرجة في الطريق ماذا تفعل؟ تؤذي نفسه وتؤذي المجتمع. الذي يصعب الحلال ماذا يفعل؟ يؤذي نفسه ويؤذي المجتمع. الذي يسهل الحرام، وهكذا. لذلك لما عرفوا الخير قالوا الخير كلمة جامعة لكل ما جاء في تكاليف الشرع. والحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا الله بالإسلام، والحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا الله تعالى بالقرآن، والحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما عليك وما علي وما علينا أيها الإخوة إلا أن نتمسك بهذا الدين، وإذا حدث وزلت قدمك ارجع فورا، استغفر، وإذا كنت جاهلا بعلوم الدين تعلم أحكام الدين حتى تعلم الخير من الشر، ولا تقع فيما حرم الله وأنت لا تدري، وإن الله عز وجل لا يعذر على الجهل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيب الله.